الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات: كنا توقفنا عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قال الحافظ: هو الحديث هذا والحديث الذي بعده رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف، وكذلك ضعفه المصنف في التلخيص، في التلخيص الحبير، قال: في إسناده زيد بن نعيم، قال الذهبي: في الميزان لا يعرف في غير هذا الحديث، يعني أن هذا راويه زيد مجهول. قال في جابر أن رجلين اختصما، أي تداعيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل واحد منهما: في ناقة هذه نتجت عندي. نتجت أي تولدت، أي تولدت عنده في إبله، أي ولدتها إحدى نياقه. وأصل هذا نتجت، هذا الفعل لا يأتي دائما إلا مبنيا للمجهول، لا تقول نتجت عندي، إنما نتجت بالمبني للمفعول، فهو أصلا يعني ملازم للبناء للمجهول، أو تقول المفعول، كلاهما واحد. قال: وأقاما بينة، يعني هم اختصما إلى النبي في هذه الناقة، وكل واحد أتى ببينة بشاهدين، فلمن يحكم؟ هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة. قال: كل واحد أحضر منهم شاهدين بأنها ولدت أو ولدت في عنده، في يده، في حظيرته أو في مراحه أو كذا. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده، أي فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالناقة للذي هي عنده في يده. لماذا؟ لأن البينتين تعارضتا فتساقطتا، فكانت الجانب الأقوى من هو في يده، وقد أتى ببينة أيضا وإن كانت معارضة ببينة أخرى، إلا أن صار جانبه هو الأقوى، فرجح جانب وضع اليد لأنها هي في يده، يعني هم تساووا في الدعوة، تساووا في البينة. وهنا زاد من هي في يده، لأنها يعني في يده. هذا يعني معنى الحديث. لكن الفقهاء لهم فيه قولان، الفقهاء لهم فيه قولان. القول الأول وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم أنه استدل بهذا الحديث على أنه إذا تداعى اثنان عينا، أي عين، ناقة، بقرة، سيارة، أي شيء، وأقام كل واحد منهما بينة على أن هذه العين له، هؤلاء قالوا ولدت عنده، لنا وولدت عندي، نتجت عندي، فإن العين تكون المدعى فيها هذه تكون لمن هي بيده، لمن هي بيده، لأنه لديه سبب قوى جانبه وهو كونها في يده. والقول الثاني، وهؤلاء هذا في اصطلاح للفقهاء، ومن أنت من كلية الشريعة، اصطلاح للفقهاء يقولون، يعبرون عن من العين بيده، يقولون له الداخل. فإذا وجدت في كتب الفقه الداخل هي للداخل، يعني لمن هي بيده، وإذا قالوا للخارج يعني للآخر، الآخر المدعي الذي ليست العين في يده، ليست العين في يده. القول الثاني هي للخارج، يعني الآخر الذي ليست العين بيده، فيقضى. لماذا يقضى له؟ ببينته. قالوا لأن الأصل الذي تقدم معنا في أول البينات أن البين على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر، فكيف نجعلها على المدعى عليه؟ فاليمين على المدعي والبينة العكس، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا هو الأصل. لكن الصورة أنه كلاهما مدعي، الآن كل واحد يدعي أنها له، إنما يزيد واحد بأنه ممسك بها، هي بيده، والآخر لا شيء معه يقوي جانبه، إلا كما قالوا أن الأصل هو أن المدعى عليه لا تطلب منه بينة أصلا، إنما عليه اليمين، وهنا ما يعني بينة قابلت بينة فتساقطتا فقوي جانب المدعى عليه فأخذها. وهنا أيضا يذكرون شيئا، يقولون أصل البينة مبنية على المشاهدة، فهم يشاهدون أن هذه الناقة عند هذا ويشهدون عليها، لكن الحقيقة لا، يعني لا 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 تحتاج إلى شيء آخر. بينما المدعي هو يخبر عن شيء ويقول هذه لي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ورجحه جمع من 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 منهم الشيخ عبد العزيز بن باز. وهناك رواية أخرى أنه إن كان هذا الذي الداخل من هو؟ الذي العين بيده، إن كان لديه سبب، يعني إن كان هذا يشهد، شاهده يشهد بسبب الملك، إذا شهد بسبب الملك يقول مثلا هو اشتراها، أنا أعلم أو رأيته عندما اشتراها، أو قال هي نتجت في مراحي في إبله من إحدى نياقه، فذكر السبب، فهذا هذه اللي يقولون في هذه الحالة، يعني لأنها أفادت شيئا زائدا على كونها في يده، والله تعالى أعلم. أما الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. طالب الحق من هو؟ ها إبراهيم ها؟ أيها المدعي هو اللي طالب الحق. فيقول رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على 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 طالب الحق. طيب تقدم معنا أن عليه المدعي ماذا عليه؟ البينة. كيف ردها عليه؟ طيب والحديث أيضا فيه ضعف كسابقه كما يقول الحافظ في إسنادهما ضعف. وهو سبب ضعفه فيه رجل في إسناده اسمه محمد بن مسروق قال الذهبي لا أعرف محمدا ها. ذكر ذلك الحافظ نفسه المؤلف في التلخيص. وفيه رجل اسمه أيضا إسحاق بن الفرات فيه كلام. فالحديث فيه كلام كما قال الحافظ في التلخيص الحبير. الذي يهمنا الآن كيف يقول رد اليمين على المدعي. صورة المسألة حتى ما تشكل عليك التي سبقت ها حضر جميع قواك. صورة المسألة أن يدعي مدع على آخر حقا حق أي حق وليس عنده بينة. ما في بينة عشان اتفق مع الحديث ذاك. وليس عنده بينة والمدعى عليه نكل عن اليمين. يعني هنا البينة على المدعي الأصل. هذا هو اللي عليه الأصل في القضاء كله أن اليمين على المدعى عليه أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لكن في الصورة هذه ليست هناك بينة. ماذا نفعل؟ نرد اليمين على المدعى عليه إذا أنكر. طبعا إذا أقر انتهت القضية. لكن إذا أنكر يقال له احلف. يقال له احلف. نكل معنى امتنع عن اليمين. قال لا أنا ما أحلف. في هذه الحالة رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من؟ على المدعي. لأنه بنكوله صار جانبه يعني كأنه يشعر بأنه يعرف أنه مو صادق. لو كان صادقا لحلف. إذن ذاك كأنه أقوى صار أقوى جانبا منه فردت اليمين. ونحن تقدم معنا أن القاعدة تكون أن القاعدة تقول اليمين في الجانب الأقوى. وهنا صار الجانب الأقوى هو المدعي عليه. شوف هذا صاحب كلية الشريعة سجلها على كل على طول قال ها الداخل والخارج واستعملها في الحال تخصصه. هذا الحديث وهو آخر حديث في الدعاوى والبينات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز هكذا بكسر الزاي مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. الحديث عند البخاري ولفظه عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا يعني ابنه زيد أبوه زيد وعليهما قطيفة شيء يلتحفان به قد غطيا رؤوسهما، ما رأى الوجه، الرأس مغطى الآن، ما تبدو إلا القدمان، وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي رواية أبي داود بعد أن ذكر الحديث قال، يعني هذا ليس مرفوعا من كلام أحد الرواة، كان أسامة أسود وكان زيد أبيض، اختلف اللون، واستغل هذا المشركون للطعن في أسامة وفي نسب زيد، لأنه يريدون أن يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه، ويريدون يعني أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقالوا هذا ليس ابنه، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون هذا، وتكلموا فيه وشوشوا على الناس. فجاء هذا الرجل مارا ودخل المسجد، والأب وابنه ملتحفان بلحاف، مغطي هذا اللحاف غطى رأسيهما، وبدت أقدامهما، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذه بمنزلة هذا ابن هذا تماما، هذا ابنها. وهذا المجزز مشهور بالفراسة وبالقافة، والقافة لهم قصص في هذا، حتى أن بعضهم قال يعني أنا أعرف الرجل بقدمه كما أعرفه بوجهه تماما، ما في فرق، ولهم في هذا قصص. وهذا مجرب في هذا الجانب، المدلجي هذا مجزز. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا شديدا، وسر به حتى صارت تبرق أسارير وجهه، الخطوط التي في جبهته، أصل الأسارير هي هذه الخطوط التي في الكف، ثم أطلقت على 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 هذا. فكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما لإزالة هذه الشبهة عن هذا البريء، عن هذا البريء، ففرح بذلك صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، وذات هذه منصوبة كما تعلمون على الظرفية، مسرورا حال منه، يعني دخل علي حالة كونه مسرورا، البشر والسرور ظاهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، هو يفرح لما يسر المؤمنين، ويفرح لانتفاء الشبه، وخاصة شبهة النسب، وتبرق أي تضيء كما قلنا، تضيء أسارير وجهه من الفرح. فكل يعني الإنسان إذا فرح يرى يعني أثر الفرح في وجهه، لأن الوجه حساس، يعني هو يعبر عن الإنسان. وإذا غضب أيضا يظهر الغضب على أثر الغضب على وجهه. ثم قالت إن النبي قال لها ألم تري، أي تعلمي إلى مدلج، إلى مجزز المدلجي، نظر إلى وذكر الحديث. فهذا الحديث أفاد ماذا؟ أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من السرور والحزن. فكم يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة، وحزن والأحاديث في هذا كثيرة، لأن دليل ذلك أنها قالت دخل علي مسرورا، دخل علي مسرورا. ثم الحديث يدل يعني للذي يريد أن يتأسى يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يسر بمثل هذه الأمور التي يظهر فيها الحق وتزول بها التهم عن والشبه عن الأبرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا, وأتباعه ومحبوه يفرحون بمثل ما فرح به صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الأعراض, لأن هؤلاء يتكلمون في عرض زيد وأسامة, وبالتالي أيضا هم يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم, كان النبي يحبه حبا شديدا, فهم يريدون أن يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الأمر هكذا. وهم في الجاهلية كانوا يقرون قول القافة, فما يستطيعون أن ينكروا, لأن هذا عملهم, هذا هو يعني طريقتهم, فجاء بما هم عليه, فما يستطيعون الآن أن يقولوا لا, هذا يعني أي إنسان تكلم, ما يستطيع. ويعرفون أيضا هذا الرجل بأنه يعني متخصص في هذه الناحية بلهجتنا الآن, فأيضا الحديث دل على العمل بالقيافة في إثبات النسب, حيث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا فهو حق, ويطبق في مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسر النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل أولا, يعني في هذا أنه أقر قول القائف هذا مجزز وهو لا يقر على باطل. نعم, هذه واحدة. وأيضا سر بقوله, والنبي ولو كان باطلا ما سر به صلى الله عليه وسلم, حاشاه أن يسر بباطل, بل لا يسره إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فهذه الثانية. فإذن القيافة حكم شرعي دلت عليه السنة, والقافة أو القيافة هي مبناها على الشبه وملاحظة الشبه وقوة يعني ملاحظة هذا القائف. يعني الآن لعلكم كلكم بل بعضكم أكثر مني, أصحاب الإبل إذا ضاع لأحدهم بعير يذهب في الصحراء ويقول بعيري ذهب مع إبل فلان, أنا رأيت أثره. وأبدا, بل هناك من يعرف يقول إن هذه الأثر أثر بنت بكر لم تتزوج, وهذا أثر امرأة ثيب, وهكذا. يعني عجائب تأتي عندهم. العمل بقول القائف في إثبات النسب بشرطين. الشرط الأول عدم معارضته لما هو أقوى منه, هذا دليل, هو دليل. لكن إذا كان هناك دليل أقوى منه كالفراش, يعني هذا الطفل أو الولد ولد على فراش رجل, النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من زنا, يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر, فهذا أقوى من قول القائف, هذا فيه نص الولد للفراش وللعاهر الحجر, لأن هذا أقوى في إثبات النسب من قول القائف فيقدم عليه. مع أن نسب زيد ثابت بالأمرين, ثابت بالفراش
وثابت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه الأمران، فهو ولد على فراش أسامة ومعروف وبين الناس، وأيضا جاء هذا وأكد ما هو معروف عند في شأن أسامة رضي الله تعالى عنه. فهي يعني هذا الشرط في إثبات النسب وماذا وإزالة التهمة وأيضا يجب أن يكون خبيرا، لا أي إنسان يأتي ويقول وما جرب، غير مجرب، إنسان غير مجرب في صدق فراسته فهذا لا يقبل، لكن يجب أن يكون مجربا بصدق فراسته، معروف بأن فراسته لا تخطئ. القول الثاني هذا القول الأول، وهو قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني لا يجوز العمل بقول القائف في إثبات النسب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قالوا لأنه تخمين وظن، والشبه قد يوافق وقد يخالف. طيب ماذا الحديث؟ قالوا الحديث أجابوا عنه بأن الحديث لم يقع هذا الحديث في إلحاق نسب متنازع فيه، ما في نزاع حتى نحتاج إلى قضاء، ما في منازعة، إنما هي تهمة. هذا كلام العلماء، حتى وإن كان غيره أرجح منه لكن يبقى كلام علماء دقيق. فيقولون هذا يعني لم يقع الحديث لم يقع فيه الحق النسب في نسب متنازع فيه، بل لأن نسب أسامة ثابت ولا نزاع فيه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبله. لكن القول الأول أرجح لما ذكرنا، لأنه لو كان خطأ كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامك ليس بصحيح، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ما هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ أن الحكم بقول القائف إذا لم يكن هناك دليل أقوى منه. وأيضا مما رد به على القول الثاني أن هذا حكم به عمر وعلي، وهما من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وهما اثنان من 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 الخلفاء الراشدين. وعمر حكم به في المدينة بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر ذلك أحد منهم، فدل هذا على قوته، وهو دليل ترجيح. قالوا ولم ينكره منكر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولا يعرف قط، يعني أبدا لا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منكر. زاد المعاد. أيضا الحديث هذا يؤخذ منه حكم آخر، وهو الاكتفاء في الإلحاق، في إلحاق النسب بقول قائف واحد، ما نقول هاتوا قائف آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول قائف واحد، فإذا يكفي هذا بقول قائف واحد. ولا ننسى الشرط الذي اشترطناه في القائف، أن يكون عدلا مجربا أن يكون عدلا، لا يقول هذا بهوى، بل يكون عدلا ومجربا في صدق إصابته في فراسته وقيافته. الحديث كما قلنا فيه التبشير، استحباب الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها، اقتداء بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان في ذلك إزالة ريبة. كانت أن هؤلاء الكفار أثاروا ريبة حول هذا الصحابي الجليل، ففي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الريبة وقالت السوء التي كان يتشدق بها الكفار. أيضا فيه تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإشاعتها، فالنبي فرح به، وهذا تشوف وفرح بماذا؟ بصحة الأنساب. ولذا والحاق الأنساب بأصولها وعدم إضاعة الأنساب، ولذلك قبل في ثبوتها بأدنى دليل، منها مثلا شهادة المرأة الواحدة على الولادة، مرأة واحدة تشهد أن فلانة هذه ولدت هذا الطفل فلان، قال يكفي. في الرضاعة أيضا يكتفى بشهادة واحدة وشهادة المرضعة نفسها، وتقدم معنا هذا في الرضاع. وكل هذا لحماية الأنساب، كل يعني تأسيسها وردها إلى أصولها. فيه تقدم معنا حديثان في شهادة من يشهد قبل أن يستشهد، وجمعنا بينهما. وهنا قيل أنه إذا لم تكن هناك يعني شبهة فإنه تقبل شهادة الذي، وقلنا مثلا إنسان يشهد يعني المذموم من يشهد وهو لا يستشهد، هذا منه حيث لا حاجة مثلا، إنما هو يستعجل. لكن إذا كان الشاهد يعرف أن عنده شهادة، لا كما قال مرة معنا وهذا قول الإمام مالك، يشهد عنده شهادة لإنسان لا يعلمها، هذا لا يعلم أن له شهادة عند فلان، فيأتي ويقول له يا أخي ترى أنا لك عندي شهادة، فيتقدم إلى القاضي ويشهد بها. أو يعرف أن عنده شهادة ومات صاحب المدعى عليها والمدعي يعني المحتاج للشهادة، وبقي ورثته لا يعرفون أن لهم شهادة عند فلان، فيأتي هو ويشهد. إذن هذا من هذا الباب، لأن مدلجا لم يستشهد، المدلج هذا مجززا لم يستشهد، بل هو من حاله قال هذه الأقدام هكا عفوية، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه لا تهمة في قوله هذا، ما في تهمة، وليس التهمة منتفية والمنفعة منتفية، هو مار يمكن مرور، فقالها لا تهمة ولا منفعة. هذا يعني بعيد شوية، نتكلم بالعامية. بعض الفقهاء يقول هذا الحديث دليل على جواز الشهادة على المرأة المنتقبة، ما رأيت وجهها، ما ترى وجهها لا قبل ولا وعند غير الحاجة لا يجوز، بل حتى في الحج وهي محرمة، أن من حديث عائشة أنهم إذا جاوزهم الركبان يعني صاروا وحدهم نساء فقط، أو نساء ومحرم مرأة ومحرمها، فإنها لا يجوز لها وهي محرمة أن تغطي وجهها، لكن إذا كان فيها جانب تغطي وجهها. إذن قالوا يعني الاكتفاء بمعرفتها، يعني هو يعرف أن هذه فلانة، حتى لو لم يرى وجهها يعرف يقينا أن هذه فلانة بنت فلان. لماذا؟ ما يعني المأخذ من الحديث؟ ها؟ كيف استدلوا به؟ لأنه لم يرى وجه أسامة ولا زيد، إنما رأى القدم فعرفه، هم عرف لأنه هذا أمر علمي فيثبت، يعني يكفي العلم به. فهذا هؤلاء يعرف جارته وكذا، وهذه وهذا عرف أن هذا أن هذين الرجلين بعضهما أب للآخر. الآن انتهينا من باب الدعاوى والبينات، خرجنا منها بسلام، ها؟ كتبت لنا براءة من خلاص أخذنا صك الدعوة.